أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الفصل والوصل. قبل الدخول في مباحث الكتاب، لا بأس بالإشارة إلى مقدمة تتعلق بهذا الباب، فنقول هذا المبحث هو أهم مباحث علم المعاني، بل هو أهم مباحث علم البلاغة، وأكثرها صعوبة ودقة. لعدة أسباب نشير هنا إلى 4 أسباب لذلك. السبب الأول أن هذا الباب كثير الابتلاء والدوران، فكل كلام لا يخلو من جملتين يحتاج إلى هذا البحث، لأنه إما أن يقوم المتكلم بالوصل والعطف بين الجملتين، وإما أن يقوم بالفصل بينهما. وهذا يحتاج معرفة قواعد الفصل والوصل لكي يكون الكلام بليغا. فنلاحظ أنه هذه المسألة كثيرة الابتلاء والدوران. السبب الثاني أنه من خلال هذا البحث نحرز بلاغة الكلام المحتوي على جمل متتالية، وبلاغة ذلك يعني وبلاغة الجمل المتتالية تستدعي في رتبة سابقة بلاغة كل جملة في نفسها على حدة، لأن بلاغة الكل متوقفة على بلاغة الجزء، فما لم تكن الجمل في نفسها بليغة ومحرزة لقواعد البلاغة لا ينظر إلى بلاغة الكلام من ناحية الفصل والوصل، فبلاغة الكلام من ناحية الفصل والوصل متوقف على بلاغة كل جملة في مفرداتها على حدة، وهذا يعني أن الشخص لكي يحرز البلاغة في باب الفصل والوصل لابد أن يكون قد أحرز البلاغة فيما تقدم من الأبواب. فإذا كمل في هذا الباب كمل في غيره، وإذا لم يتقن تلك الأبواب لا ينظر إلى كلامه أصلا من حيث الفصل والواصل. ولهذا تكون تلك الأبحاث بمثابة المقدمة لهذا البحث، حتى أنه نسب إلى الفارسي أنه عرف علم البلاغة بأنه معرفة الفصل والواصل. وبناء على هذا البيان قد يقال هذا ليس من باب المبالغة، في أهمية هذا المبحث، بل للتوقف المذكور في الكلام للتوقف الذي ذكرناه، حتى أن السبكي وهو أحد المحشين المهمين حمل كلام الفارسي على الحقيقة، قال هذا ليس مجاز أو قاعد يبالغ، هذا ما يذكره حقيقة لأجل التوقف الذي ذكرناه. فلاحظ كلام السبكي هناك في شروح التلخيص، أول ما بدأ بحث هذا البحث، في هذا البحث في شروح التلخيص حسب الطبعة القديمة في الجزء الثالث، هذا أبو خمس مجلدات اللي في خمس حواشي، الذي في حاشية السبكي وحاشية المغربي،
الذي في أربع مجلدات.
شرح
ترخيص
موحن
موجود في السوق أربع مجلدات.
أربع مجلدات صحيح، عدا أربعة.
أي. هو في أي جزء؟
الجزء الثالث.
الثالث.
نعم. في أول مطلع أول صفحة من بداية الجزء الثالث. الجزء الثالث يبدأ من الفصل والوصل. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. خفاء الاعتبارات المناسبة للفصل والواصل. فمتى نفصل ومتى نوصل؟ الجواب عن هذا السؤال فيه خفاء ودقة واعتبارات عديدة لا بد أن يلحظها المتكلم، فإذا دقق في الاعتبارات والتفت إلى مجموعها استطاع أن يحدد أن هذا المورد، استطاع بعد الملاحظة الدقيقة للاعتبارات والمناسبات، يستطيع أن يحدد أن المقام مقام وصل أو مقام فاصل. خصوصا تظهر المشكلة كما سيأتي في المورد العطف بالواو، وهو أساس باب الفصل، يعني أساس باب الوصل العطف بالواو كما سيأتي. فإن الواو هي للتشريك في الحكم الإعرابي، فإذا أردت أن تشرك بين الجملتين في الحكم الإعرابي تقوم بالوصل، وهذا ظاهر وسيأتي إن شاء الله أكثر. لكن نلاحظ أنه في الكلام البليغ لا يوجد تشريك في حكم إعرابي، ومع ذلك نرى وجود العطف بالواو، فيقع الإنسان في تساؤل لماذا عطف بالواو هنا مع عدم وجود تشريك في حكم إعرابي؟ فيقع في ماذا؟ فيقع في خفاء. ونحن في هذه المطالب سيأتينا إن شاء الله البحث عن هذه الاعتبارات المناسبة للوصل أو الفاصل، وهي خفية ودقيقة، فيظهر صعوبة المطلب أيضا من هذه الناحية. حتى نسب بعضهم أنه من ولا يؤتى هذه الاعتبارات إلا ذو حظ عظيم، تحت ولا هذه الاعتبارات المناسبة لا تحرز بسهولة، تحتاج إلى ذوق سليم وإلى سليقة مستقيمة، وليست هي أيضا قضية رياضية إنسان يعرف قواعد ويطبق، تحتاج إلى سليقة، تحتاج إلى ذوق، فتظهر صعوبة هذا المطلب.
بس طيب إذا كانت هذه الأمور ما تؤخذ من كتاب، بل يعني
لا، السليقة لها قواعد، لكن يعني الأشياء التي تؤخذ بها مثل الفقهاء يقولون تحتاج إلى سليقة، واستظهارات تحتاج إلى سليقة وذوق، لكن هذا ما ينافي وجود قواعد نحن ندرسها. بتطبيق هذه القواعد الكثرة تحصل إنسان الملكة، يعني أشياء مضبوطة مو عشوائية يعني. خب، هذا الأمر ماذا؟ الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير أن هذا المطلب في تفاصيله يحتوي على مطالب فلسفية ومطالب عقلية، فتظهر صعوبة المطلب في فهم هذه المطالب أيضا، بعض المطالب الفلسفية والعقلية في تحديد الجامع، حقيقة الجامع كما سيأتي. فبمجموع هذه الأمور ويوجد غيرها، تظهر أهمية هذا المطلب ودقة مباحثه. حتى لهالدرجة أن بعض الأعلام كما أشرنا يفسر البلاغة بأنه علم الفصل والواصل، معرفة الفصل والواصل. إذا تمت هذه المقدمة فندخل في مطلب الكتاب. نلاحظ أن الخطيب القزويني عنوان البحث بالفصل والواصل، وعندما جاء إلى مطالب الكتاب بدأ بالوصل، فقال الوصل عطف كذا والفصل تركه، ترك ذلك العطف. فالشارح التفتازاني لاحظ أن عنوان ذكر فيه الفصل قبل الواصل، لكن في المعنون قام الخطيب وعكس فقدم الوصل على الفصل، فخالف الترتيب الموجود في العنوان وقام باللف والنشر المشوش. فتصدى التفتازاني لبيان السبب في ذلك، وهذا المطلب ينحل إلى سؤالين. السؤال الأول: لماذا في العنوان قدم الفصل على الوصل؟ السؤال الثاني: لماذا في المعنون وفي البحث قدم الوصل على الفاصل؟ أما بالنسبة إلى الإجابة عن السؤال الأول، ف فإنه يقال أن الخطيب قدم الفصل على الوصل لأنه الأصل، فالأصل هو ماذا؟ هو الفصل، والوصل خلاف الأصل. وبيان هذه الأصلية من عدة جهات، نشير إلى جهتين قد ترجع إحداهما إلى الأخرى، لكن نشير إلى كليهما. الوجه الأول أن الوصل يحتاج إلى دال لفظي، فالوصل يحتاج إلى دال على العطف، لأن الوصل هو العطف بين الجمل، فيحتاج إلى دال،
يعني إلى موجب قصدك،
نعم، إلى شيء يدل على الوصل،
أي يعني على
فواو كحرف، يحتاج إلى شيء يدل على الوصل. فنقول أن الوصل يحتاج إلى دال على العطف كالواو مثلا، فيحتاج إلى أمر زائد وفيه مؤنة زائدة. أما الفاصل فهو ترك العطف، والترك لا يحتاج إلى دال في الكلام، بل يكفي فيه عدم الدال، بل يكفي فيه عدم الدال. فلا توجد فيه زيادة،
يعني لا يحتاج إلى عدم الدال،
يعني لا يحتاج إلى دال، يكفي عدم الدال في إثبات ماذا؟ في إثبات الفاصل. ترك الدال يسوي لنا فصل، يتحقق الفاصل. إذن الوصل يحتاج إلى دال، والفصل يكفي فيه عدم الدال، والأصل هو عدم الزائد، والأصل مع من؟ والأصل هو عدم الزيادة وعدم المؤنة الزائدة. واضح؟ الثاني قد يرجع إلى الأول، نقول الوصل أمر وجودي لو عدمي؟ أمر وجودي، الوصل أمر وجودي عطف، والفصل أمر عدمي، والأصل هو العدم، لأنه ليش أصلا؟ أنه كل أمر وجودي، كل أمر وجودي ممكن مسبوق بالعدم. ولهذا اشتهر بينهم أن الأصل هو العدم. إذن من خلال هذين البيانين اتضح أن الفصل هو الأصل، والوصل هو شيء عارض، هو شيء زائد. فقدم في العنوان الفصل على الواصل، ما هو مقتضى الأصل يقدم في العنوان. فالطبع يقتضي ماذا؟ الطبع، الطبع يقتضي ماذا؟ يقتضي الفاصل، يقتضي الأمر الزائد، عدم الزائد. وكان ينبغي أن يكون الوضع مطابقا للطبع هو الأصل، هذه القاعدة صحيح دائما أشرنا، الوضع يطابق الطبع ويطابق الأصل، إلا أن توجد نكتة تقتضي مخالفة الوضع لماذا؟ للأصل والطابع. فكان بدوا هنا ينبغي، كان ينبغي بدوا وابتداء حسب القاعدة على الخطيب أن يراعي مقتضى الأصل في البحث،
فيقدم في البحث الفصل على الواصل، لكنه عدل عن ذلك. فالعدول يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تعليل، لأن العدول على خلاف القاعدة، فيحتاج إلى تعليل. فحينئذ يتجه الجواب عن السؤال الثاني. احنا قلنا سؤالين، الآن نشرح في الجواب عن السؤال الثاني. هذا السؤال الثاني لا يصح أن نسأل هالسؤال أصلا إلا إذا نقحنا أنه مقتضى الأصل ما ذكرنا، وتأتينا قاعدة أن الوضع يطابق الأصل، فيصح لنا أن نسأل ونعلل بليمة. واضح الفنية؟ وإلا لو قلنا هذا مقتضى الأصل ما تسأل لما، لأن السؤال بليمة إنما يكون على شيء خلاف القاعدة وخلاف الأصل. ولهذا صح لما كان الشيء خلاف الأصل والقاعدة صح أن نسأل لما. خب، أما الجواب عن السؤال الثاني، فحاصل ما ذكره الشارح أن المصنف في البحث وفي مقام المعنون هو في مقام البيان والتوضيح وشرح المفردات، فالمقام مقام تعريف وإيصال المعنى إلى ذهن من؟ إلى ذهن القارئ، وهذا يقتضي مراعاة قواعد التعريف وقواعد الإيضاح والفهم. فالعمدة في هذا البحث في المقام المعنون مراعاة ماذا؟ مراعاة قواعد التعريف، لأنه جاي يعرف. إذا اتضح ذلك فنقول النسبة بين الفصل بين الوصل والفصل هي بمثابة الملكة والعدم، بمنزلة الملكة والعدم، فنسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة الملكة إلى العدم. فالوصل هو الملكة والفصل هو عدم تلك الملكة، ولهذا إذا أردنا أن نعرف الفصل كيف نعرفه؟ نقول الفصل هو عدم الوصل. فعدم هذا الوجود، العدم الوجودي يعني، العدم الوجودي، العدم المقيد، هذا عدم الوصل، العدم هذا مقيد، العدم المقيد هو ماذا؟ هو الفصل. فالفصل هو عدم الوصل. فإذا كان الفصل هو العدم المقيد بالوصل، فمعرفة المقيد متوقفة على معرفة القيد. حيث أخذ في تعريف الفصل أخذ قيد ماذا؟ الوصل. صحيح؟
إذا كان الفصل
عدم المقيد
بالواصل،
نعم، فالعدم المقيد معرفته متوقف على معرفة القيد. فحينئذ صح أن يقال أن معرفة الفصل اللي هو المعرف متوقف على معرفة أجزاء التعريف، ومن أجزاء التعريف هو الوصل. صحيح؟ فمعرفة الفصل متوقف على فهم ومعرفة الوصل، فلا بد أن نعرف الوصل أولا لكي نعرف بعد ذلك الفصل. ففي مقام التعريف لا بد أن يتضح ما هو أولا يتضح؟
أول شيء الوصل،
لأنه
جزء من
تعريف الفصل.
تعريف
الفصل، لأنه قيد الذي هو عدم القيد، يعني هذا عدم المقيد. خب، ولهذا لما كان المقام مقام تعريف ومقام بيان، فلا بد أن نقوم المصنف بأن يعرف لنا الواصل، بعد ذلك يأتي ويعرف الفاصل. لأنه كما تقرر أن الأعدام تعرف بالملكات، هي قاعدة عامة، إذا تريد تعرف العمى والبصر، أول شيء تعرف شنو المفروض؟ البصر، لأنه العمى هو عدم البصر. العلم والجهل، تقول الجهل هو عدم العلم، ولهذا اشتهر بينهم أنه الأعدام متوقفة على معرفة الملكات. ففي مقام التعريف لابد أن تبين الملكة، بعد ذلك عدم تلك الملكة ينتج منها ماذا؟ ينتج منها العدم، عدم هذه الملكة ينتج منها العدم. وهذه قاعدة سيالة في الأعدام والملكات. خب، هذا هو المطلب، إلا أنه هناك نقطة تنبيه وملاحظة ينبغي الالتفات إليها، أن التفتازاني اختلف تعبيره في الكتاب عما ذكره في المطول. ففي المطول قال أن نسبة الوصل إلى الفصل نسبة الملكة إلى العدم، واضح؟ أما في الكتاب هنا قال نسبته نسبة الوصل إلى الفصل بمنزلة الملكة إلى العدم، فهنا عبر بمنزلة، يعني هنا يظهر منه أنه ليست النسبة نسبة حقيقية، إنما هي بمنزلة ذلك، خلافا لما ذكره في المطول. فوقع كلام طويل بين المحشين أنه ما هو الوجه في تعبيره بمنزلة هنا، وذكرت عدة توجيهات، ذكرها وجمعها الدسوقي فأوصلها إلى ثلاثة
توجيهات القول بمنزلة.
نعم، وأيه الصح، بمنزلة أو ما فعله في المطول؟ وذكروا هناك ثلاثة وجوه في بيان لماذا عبر بمنزلة، وجميع هذه الوجوه المذكورة محل إشكال.
يعني بس يبقوا يقولون أنه هو المراد واحد،
يريدون أن يقولون بأنه هاي اختلاف التعبير لازم واحد منهم صح، فأيهما منهم الصحيح؟ يعني في نفس واقع المطلب، أي هل الملكة والعدم أو بمنزلة، ليش اختلف التعبير؟ وأكثر الشراح يظهر منهم أنه هذا التعبير هو الصح،
له
بمنزلة. لكن حاولوا يوجهون ذلك، ذكروا ثلاثة وجوه ثلاثتها محل إشكال.
يعني مو الدسوقي الواحد ذكر ثلاثة، الدسوقي ذكر أحد،
الدسوقي جمعهم، هو هاي مجموعة من كلام السبكي والمغربي وكذا، ذكرهم في ماذا؟ ذكرها في شرحه. فإذا أحببت أن تراجع، راجع هاي شروح التلخيص الجزء الثالث صفحة ثلاثة، يعني فأكرنهم كذا بس ما أريد أطول المطلب، راجعوها هناك. إذا اتضح ذلك فنأتي إلى تعريف الوصل والفصل. عرف الخطيب الوصل بأنه هكذا نص عبارته، عطف بعض الجمل على بعض، إذن حقيقة الوصل أنه العطف الذي يحصل بين الجمل، صحيح؟ هذا التعريف يحتاج إلى بيان نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أنه يظهر من تعريف الخطيب أن الوصل مختص بالجمل، فقال عطف بعض الجمل. فيظهر منه أنه لا يأتي الوصف في المفردات. والحال أنه المعروف بين أكثرهم أن الوصل كما أنه يأتي في الجمل يأتي في المفردات، ويوجد قواعد يجب مراعاتها في وصل ماذا؟ في وصل المفردات.
قواعد خاصة يعني في،
نعم، وهي لا تبتعد كثيرا عن عطف الجمل. نعم عطف الجمل أصعب، فيها قضايا أكثر وأعماق، أما عطف المفردات القضايا فيها أسهل، لكن في النتيجة توجد قواعد. فحينئذ الوصف كما يتأتى في الجمل يتأتى في المفردات. يعني ولعل المصنف لا ينكر وجود الوصف في المفردات، إلا أنه خصص التعريف بالجمل لأن ما يهم البلاغي وما يهمنا في هذا البحث هو الفصل والوصل الواقع بين الجمل لا بين المفردات. فحيث أن محل البحث والمركز الرئيسي في بحث البلغاء وعلماء المعاني هو الفصل والوصل بين الجمل، خصص التعريف بهذا.
ليش يعني بحث البلغاء بس؟
لأنه إذا اتضح هذا المطلب يتضح في المفردات بشكل سهل، لأن هذا بحث أصعب، المفردات جدا سهل. وإذا عرفنا الاعتبارات في قسم واحد، فقط في قسم سيأتينا، إذا عرفنا الاعتبارات في قد يكون في قسم واحد نعرف الاعتبارات في المفردات كامل. فالبحث في الجمل أشمل وأوسع وأعمق، به يعرف العطف في المفردات. فيبحثون شيء عام يتضح منه خلال المفردات. هذه نقطة أولى.
يعني هو تبغى تقول أنه كلام الشارح غير المصنف
في نوع معين
مفهوم،
نعم،
مع أنه لا يعني،
نعم، ويعني
يوجد وصل،
نعم، بعبارة أخرى يقولون هكذا، يقولون بأنه الواصل له جنس، له نوعان، وصل في المفردات هذا نوع، ووصل في الجمل هذا نوع ثاني. هذا التعريف تعريف لماذا؟ لنوع من الجنس.
أيوة.
له، نعم، وله ما ينكر.
تعرض إلى
أيوة. ولا ينكره يعني. نعم. عندما عرف الواصل بأنه عطف بعض الجمل على بعض، لا يظهر منه أنه ينكر وجود ماذا؟ ينكر وجود وصل في وين؟ في باب المفردات. هم فهموا ذلك ليش؟ لأنه عرف الواصل، يعني الواصل كأنه الفصل بحقيقة حقيقة الواصل. ما هو وصله؟ ما قال الوصل في الجمل هو عطف بعض الجمل على بعض، قال الواصل وسكت، فكأنه يفهم منه أن هذا جاي يعرف الواصل. وإذا كان هذا في مقام التحديد فهو مقام التعريف، فيقولون أنه التعريف يشكل مفهوم، فكل قيد يؤخذ، إذا انتفى ينتفى المعرف، فإذا انتفت إذا انتفى الجمل ينتفي أصل الواصل. فالحامل كلامه عن بعضهم أنه الوصل في باب نوع وكذا، هذا كله خلاف خلاف الظاهر، لكن بعضهم يقول هذا صح خلاف الظاهر، لكن يوجد قرينة واضحة أنه العطف في المفردات، الوصل في المفردات موجود في اللغة ولا إشكال، وبعيد أنه هذا ينكره. فبسبب القرينة الخارجية نعرف أنه جاي يعرف هذا قسم خاص، والأمر سهل، فيه أخذ ورد بينهم يعني. اتضح إن شاء الله. هذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في التعريف أن المصنف عبر بعض الجمل، عطف بعض الجمل، وكان بإمكان المصنف أن يقول عطف الجمل على بعضها، أو عطف جملة على، أو عطف الجمل على الجمل مثلا في عدة تعبيرات. عندنا عطف الجمل على الجمل اللي هو نفس عطف الجمل على بعضها، وكان كان يستطيع أن يعبر عطف جملة على جملة. فلماذا اختار هذا التعبير عطف بعض الجمل على بعض الجمل؟ ما هو الوجه في اختياره لهذا التعبير؟ على بعض الجمل على بعض على بعض يعني بعض الجمل حذف المضاف إليه. فما هو الوجه في هذا التعبير؟ الوجه في هذا التعبير أن المصنف أراد أن يأتي بتعبير يشمل صور باب العطف، فعندنا تارة عطف جملة واحدة على جملة واحدة، وتارة أكثر من جملة على أكثر من جملة. فلو قال أن الوصل هو عطف جملة على جملة خرج ماذا؟ خرجت الصورة الثانية، صحيح؟
أيوة، اللي هي أكثر من جملة على
أكثر من جملة.
أكثر من جملة.
ولو قال عطف جمل على جملين أو عطف جمل على بعض على مثلا جمل أو كذا تخرج الصورة الأولى اللي هي عطف جملة على جملة. فاستعان بهذا التعبير لكي يشمل كلا الصورتين، فقال عطف بعض الجمل على بعض الجمل. خب كيف؟ خب التفت هنا في نكتة، نقول المراد من الجمل هنا ما هو؟ المراد من الجمل هنا الجمع المنطقي، يعني اثنين فصاعدان، وليس المراد من الجمل هو الجمع اللغوي،
يعني الجمع
الجنس يقولون اثنين فصاعدا، يعني أراد يقولون بتعبيرات النحو أراد الجنس، أراد جنس الجمل. وإذا كان المراد هو جنس الجمل فيكون الجمل يعني جملتين أو أكثر، صحيح؟ فحينئذ نقول ها عطفه بعض الجمل يعني بعض الجملتين فيشمل فيصدق جملة واحد لما يصدق
بعض الجملتين أيوة.
جملة يصدق أو بعض أكثر من جملة يعني بعض يعني يقول لك هكذا الجمل جملتين فصاعدا خب دخل فيها بعض.
لا بس لحظة شيخ الحين هو مو يقول الجمع المنطقي
اثنين
فصاعدا
فصاعدا
فكيف
الجمل. الجنس هو نفس الجمع المنطقي في النحو
هو.
إذا قال لك الجمل يعني إذا قال مثلا نوع الإنسان، نوع الإنسان ماذا يقولون أو نوع البشر أو النوع يقصدون الثلاثة فصاعدا، الجنس يقصدون اثنين فصاعدا. هنا بعض النحويين يعبرون عنه أنه أراد جنس الجمل. وشان جنس الجمل اثنين فصاعدا. بس احنا بغض طبعا التعبير نقول اراد الجمع المنطقي اسهل علينا، فاراد اثنين فصاعدا. خب ليش نقول شيء لان نقع في مشكله اذا ما قلنا سيتضح. خب اذا كان اراد اثنين فصاعدا فحينئذ يكون التعريف هكذا عطف بعض الجملتين فصاعدا على بعض الجملتين فصاعدا. خب هذه تطلع منه كم صورة؟ تخرج منه الصورتين الذي ذكرناهما، فينطبق فيصدق على هذا التعريف عطف جملة على جملة واحدة لأنه الجملة الواحدة بعض الجملتين
فيصدق يعني يعني يمكن أن يصدق.
فيمكن أن يصدق ويدخل من صور التعريف وحالات التعريف عطف جملة على جملة، ويصدق أيضا عطف جملتين فصاعدا على جملتين فصاعدا، لأن عبرنا بالبعض. لكن لو حذفت البعض حتى لو أردت من الجمع الجمع المنطقي تخرج جملة على جملة، لأنه أنت تريد من الجمل جملتين فصاعدا، فلو شلت البعض حذفت من التعريف تخرج عطف جملة، ما تخرج عطف جملة على جملة
يخرج.
ولو أردت من الجمل هنا الجمع الجمع مو منطقي، الجمع
من الثلاثة فما
فوق، فتقول بعض الجمل يعني يشمل جملتين. بعض الجمل قد يقال أنه قد يقال أنه بعض الجمل يعني وإيش؟ هل بعض الثلاث الجمل يشمل جملة واحدة؟ لعله يشمل أيضا. فالمهم هو بعضهم قال بأنه حتى إذا عبرت ببعض الجمل وأردت من الجمل هو الجمع يعني ثلاثة فصاعدا لا يصدق عطف جملة على جملة، مع أنه هذا محل إشكال، لأنه الجملة الواحدة هي بعض الجمل يصدق أيضا. فحتى لو أردنا من الجمع الجمع غير المنطقي فيصدق أيضا،
بس يشمل ويشمل
أيضا
عطف الجمل
يعني، وهل نريده ويشمل أيضا جملتين فصاعدا. ولهذا هو في النتيجة ما عبر بأنه عطف جملة على جملة أو عطف جمل على جمل، قال عطف بعض الجمل على بعض الجمل
يعني كي يكون كلام
يشمل الصورتين عام جامع. ولهذا ما قال عطف جملة على جملة أو عطف جمل على جمل. من خلال هذه المناقشة اتضح أنه أيضا حتى الجمل ما يحتاج أن نفسر الجمل يعني بالجمع المنطقي، يصح أن نفسرها بالجمع اللغوي، وهو الأصل في الجمل إذا عبروا الجمع في اللغة العربية يريدون أي جمع؟ الجمع اللغوي. فلو حافظنا على الجمع اللغوي فيصح أيضا، لأنه بعض الثلاثة يصدق أنه جملة واحدة، لأن بعض الجمل الواحدة بعض الثلاثة فصاعدا، فما يحتاج أنه نؤول أنه جمل كما مذكور في بعض الحواشي.
صحيح يعني
ما نحتاج
إذا شمل الأكثر
بيشمل الأقل. خب على أي حال هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى النكتة الثانية. إذا اتضح أنه بعبارة بسيطة أن الواصل هو العطف الواقع بين الجمال، والفاصل ترك هذا العطف. وبعضهم أشار إلى نكتة أنت بعدها ما بين طور راجع، ليش ما قال عدمه قال ترك؟ فرق بين الترك وبين العدم في الحواشي مذكور، بس الحين ما في شكله، قال تركه. ومن هذا الباب ينفتح لنا باب ثاني إلى فرق بين الترك والعدم، قد يقال أن النسبة بينهما ليست نسبة الملك إلى العدم، بل نسبة الضدين، بس هذا في أبحاث يعني جزئية لغوية. هذا أصل المطلب في التعريف، خلنا نقرأ. يقول الفصل والواصل يقول بدأ، هي بدأ في وين؟ بدأ في العنوان، الآن نشير إلى العنوان. بدأ بذكر الفصل لأنه الأصل، بينا وجه كونه أصل ببيانين صحيح. والوصل طارئ عارض عليه، لأنه ماذا؟ لأنه يحصل بزيادة حرف، فيكون الوصل عارض أو معارض؟
عارض.
يقول والوصل طار أي عارض عليه حاصل بزيادة حرف من حروف العطف. والمهم هو الواو كما سيأتي، ويصح العطف في باب العطف يعني الوصل مطلق العطف، لكن العمدة كما سيأتي العطف بالواو. لكن لو عطفت بحتى وثم والفاء هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا وصلهم. يقول لكن، هي لكن اعتذار، ليش في مقام البيان صار لف ونشر مشوش؟ يقول لكن لما كان الوصل، شوف بمنزلة الملكة، والفصل بمنزلة عدمها، لأنه الفصل وعدم الواصل. والأعدام هي قاعدة العامة إنما تعرف بملكاتها، لأنه مأخوذ في تعريف أعدام الملكات نفس الملكة. فالعدم الملكة هو العدم المقيد بالملكة، فيصير عدم مقيد بملكة، فيتوقف تعريف العدم المقيد، فيتوقف تعريف ومعرفة العدم المقيد على القيد. واضح؟ وإذا توقف على القيد الذي هو الملكة توقف الأعدام على الملكات. يقول: والأعدام إنما تعرف بملكاتها. بدأ في التعريف بذكر الواصل فقال: الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه، أي ترك عطف، يعني ترك عطف ماذا؟ عطف بعض الجمل عليه على بعض، على بعضين. واضح الضمائر؟ عطفه هاي الهاي يرجع إلى وين؟ عطف بعض الجمل عليه على بعض، على بعضين، على بعضين. يعني في التعريف عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه، يعني ترك عطفه عليه، ترك عطف بعض الجمل على بعضين. فإذا أتت جملة بعد جملة تقسيمات البحث تأتي. وصلى الله على الوالدين الطيبين الطاهرين.